Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Podcast Salt. قبل ما أعرف عن حالي وقبل ما أحكي أي إشي تاني، بحب أعزي شعبنا الفلسطيني وأعزي كل الناس اللي فقدوا عيالهم وأحبابهم وأصحابهم بالفترة الأخيرة وفي العدوان الاستعماري الوحشي الأخير. مرينا فقدانات وحزن كبير، بس بنفس الوقت مرينا انتصار ومشاعر قوة وفخر كتير كبيرة.
مرحبا، أنا سليم. في منكم سمع صوتي وقصص ضيوفي بمواسم سابقة من عيب. بهالحلقة حابين نحكي عن كيف ممكن السياسة تدخل على خط الميول والهويات الجنسية عن طريق ما يسمى بالغسيل الوردي أو البينك ووشينج. بيشير هالمصطلح لاستغلال وتوظيف قضايا التعددية الجنسية والجندرية بهدف التستر على سياسات استعمارية عنيفة. خلال استماعكم لهالحلقة ممكن تحسوا أنكم مش فاهمين بعض المصطلحات المستخدمة، لهيك تركنا لكم كلمات مفتاحية ومعانيها بالوصف المكتوب. يلي سمعتوا صوته بالبداية هو عمر، ورح نحكي بهالحلقة أنا وياه وموسى الشديدي عن استخدام الاحتلال الإسرائيلي للغسيل الوردي. يمكن أكبر مثال ممكن نطرحه لدولة بتستخدم الغسيل الوردي هي دولة الاحتلال الإسرائيلي. هالاحتلال يلي بيروج لنفسه على أنه جن للديمقراطية وجن للحريات والمساواة بما يشمل ذلك حريات المثليين وحقوقهم، هو نفسه الاحتلال يلي بيقتل وبيدمر وبيهجر، نفسه الاستعمار يلي بيحاول كل يوم يخلق فجوة كبيرة بين أفراد المجتمع الفلسطيني، إن كان بناء على اختلافاتهم العرقية أو الدينية أو هوياتهم الجنسية والجندرية. بالرغم من هاي المفارقة، بتنجح دولة الاحتلال بكتير من الأحيان إنها تستقطب تعاطف وإعجاب مجتمعات عديدة.
أنا اسمي عمر الخطيب، أنا جزء من مؤسسة القوس للتعددية الجنسية والجندرية، حالياً موجود في القدس وأنا من القدس وبشتغل في القوس من القدس برضو. بعد شهر مشتعل بالعنف الاستعماري وبالمقاومة الفلسطينية أيضاً، فكر يعني بالذات بهذا الشهر، يعني كان كتير واضح أكتر من أي وقت مضى إجرام دولة الاحتلال، وإنه يعني هذا الكيان المجرم اللي بيمارس كل هذا العنف ولا يمكن إنه يكون حامي لحدا، ولا يمكن إنه يكون منيح لأي حدا سواء مثليين أو مش مثليين. فيعني هاي الفترة هيك كمان كتير بارز فيها هذا الإشي، وكتير شفنا تلاحم وكتير شفنا هيك قوة في المجتمع الفلسطيني وهيك نوع من الوحدة.
خلال خلينا نرجع بالتاريخ شوي لورا لحتى نفهم عن سياق الغسيل الوردي بدولة الاحتلال. بال2005 وبعد الانتفاضة الثانية بدأت دولة الاحتلال حملة باسم براندينج إسرائيل بالشراكة مع مدراء تسويق أمريكيين بتهدف لتسويق إسرائيل كعلامة تجارية. استهدفت الحملة شباب أمريكيين بالمقام الأول وغربيين بالمجمل عشان تروج لهم إسرائيل كوجهة سياحية آمنة وسط العالم العربي تخلو من رهاب المثلية. يطلق على هذا النوع من البروباغندا اسم أو مصطلح الغسيل الوردي أو البينك ووشينج. هالمصطلح تبنته حراكات ومجموعات فلسطينية عديدة مناهضة للاستعمار من ضمنها مؤسسة القوس يلي بينتمي لها عمر.
هاي السياسات بتهدف لكتير أشياء أو نتائجها علينا وعلى الأرض هي متعددة، بس ممكن هيك أسميها بعنوانين كبار. الأول هو تلميع أو تحسين صورة هاي الدولة الاستعمارية وهذا النظام المجرم وبين قوسين تبييض صورته قدام العالم وقدام الناس. والإشي الثاني هو إعادة توجيه العنف الداخلي في المجتمع المستعمر وفي حالتنا في المجتمع الفلسطيني، إعادة توجيهه وإنتاجه داخلياً وتعزيز فروقات داخل المجتمع الفلسطيني من خلال تعزيز خرافات حولنا كمثليين أو من خلال إعادة تأكيد على الرواية الأسطورية اللي مفادها إنه الاحتلال هو اللي بيحمي المثليين وإلى آخره من الأشياء اللي بتخلينا إحنا كأشخاص كوير دائما معزولين أو منفصلين عن مجتمعنا الفلسطيني. بالذات بالسنتين الأخيرات بلشنا في القوس نوسع فهمنا وتحليلنا للغسيل الوردي بأنه هو كمان سياسات عنف تمارس علينا كأشخاص مثليين وترانس فلسطينيين اللي بتمحي تجاربنا وبتقصينا وبتما يعني وهي عنيفة يعني كباقي السياسات الاستعمارية. طبعا يعني لا يخفى على أحد إنه مجتمعنا الفلسطيني زي باقي المجتمعات مجتمع ذكوري وأبوي اللي فيه الكثير من العنف ضد أشخاص بيعيشوا تجارب جنسية وجندرية مختلفة.
بتركز دولة الاحتلال على الذكورية الموجودة بالمجتمعات العربية لحتى تقدر تعطي نفسها صفة المخلص اللي بيقدر إنه يحمي المثلي من مجتمعه المخيف. بهاي الطريقة بنلاقي إنه الذكورية ولو بطريقة غير مباشرة بتخدم الاستعمار وبتعمق جذوره. بيوضح لنا عمر هاي النقطة.
كل الوقت الاستعمار بيحاول يعيد إنتاج والتأكيد على رواية إنه المجتمع الفلسطيني هوموفوبيك متخلف لا أمل من تغييره والحامي الوحيد للمثليين والترانس الفلسطينيين هو دولة الاحتلال، وبالتالي هذا بيعيد كل الوقت ترسيخ وإنتاج فكرة عند كتير أشخاص كويرز فلسطينيين بكره مجتمعهم وبأنهم كل الوقت راح يكونوا منفصلين وخارج مجتمعهم، وبتتشكل أسطورة بأنه فعلاً اللي ممكن يحمينا كأشخاص هو الاحتلال، واللي هي طبعاً يعني أسطورة يعني فارغة وليس لها من الصحة أي شيء. فبالتالي هذا كل الوقت بس بعيد إنتاج إنه فصل وبيعزز عزلة أشخاص كوير فلسطينيين عن مجتمعهم.
مهم كتير إنه نسلط الضوء على تجارب مثل تجربة عمر لأنها بتفرجينا إنه الأشخاص يلي بيعيشوا تجارب جنسية وجندرية مختلفة هم جزء من المجتمع، بيحاربوا الاحتلال وبيتعرضوا لسياساته العنيفة مثلهم مثل باقي أفراد المجتمع. مؤسسة القوس هي واحدة من المؤسسات اللي بتحاول توضح وتحارب هاي السياسات. من 20 سنة تقريباً فتحت مؤسسة القوس بوابها من خلال مشروع صغير بالقدس. أسسها ناشطات وناشطين مثليات ومثليين، ترانس وبايسكشوالز وأشخاص بيعيشوا تجارب جنسية وجندرية مختلفة. القوس كمؤسسة بتشتغل على تعزيز وتوسيع الحوار المجتمعي حول قضايا التعددية الجنسية والجندرية، وهي من أكثر المؤسسات الفلسطينية الحاضرة والمؤثرة اليوم. بتشتغل مع مؤسسات المجتمع المدني والمدارس ومع الإعلام المحلي الفلسطيني، وبتشتغل كمان على إنتاجات معرفية وثقافية وفنية حول هاي القضايا، بالإضافة لحملات سياسية داخلية وخارجية مناهضة للاستعمار. تفرعات هاي كلها معجونة بتحديات كبيرة، كل يوم في تحدي جديد وكل يوم في كفاح للوجود والاستمرار على الأرض.
للأسف منشتغل بحقل متفجر من التحديات، يعني ابتداء بالأشياء البنيوية اللي متجذرة في مجتمعنا، اللي هي يعني هي سبب وجود مؤسسة القوس أصلاً، اللي إذا بدنا نبلش بالأشياء الكبيرة اللي هو النظام الأبوي والذكوري اللي إحنا عايشين فيه، اللي هو بيعنفنا وبيسبب عزلتنا وإقصائنا ومحو تجاربنا، بالإضافة طبعاً لنظام رأس مالي اللي بفقرنا وبوضعنا بدوائر تهميش كل الوقت، وبالحالة الفلسطينية في يعني طبقة إضافية أو خصوصية زيادة اللي هي النظام الاستعماري اللي إحنا منعيش فيه.
الشهر الأخير يلي مرقنا ولساتنا عم نمرق فيه وضح لنا كمية العنف وطبقات القهر يلي بيضيفها الاستعمار على عمل وحراك مؤسسة مثل القوس. العالم كله شاف كثافة عنف الاستعمار الإسرائيلي على كل الفلسطينيين، وبهاي الحالة بنلاقي إنه الأشخاص يلي بيعيشوا تجارب جنسية وجندرية مختلفة هم بالنهاية مثلهم مثل باقي المجتمع الفلسطيني. بحاول الاحتلال يمحيهم كفلسطينيين، يمحي تجاربهم، يمحي هوياتهم، يصعب حركتهم وتنقلاتهم وتطورهم، ويصعب من تطوير أو توسيع أي نقاش مجتمعي فلسطيني صحي أو جاد. هاد واحد من أهداف الاستعمار الأساسية، إنه يشوه أي عملية نمو أو تطور للمجتمع الفلسطيني باختلافاته.
بشوفش إنه في إشي خاص علينا كأشخاص ترانس أو مثليين، يعني هي نفس اللي بمره شعبنا ومجتمعنا. وإذا يعني بدي أنطلق من هاي اللحظة اللي إحنا منعيش فيها، يعني قبل ما الاستعمار يقصف غزة بسألش إذا العمارة فيها أشخاص كوير أو مثليين، ونفس الإشي لما الجيش الاستعمار بيعتقل حدا في القدس أو بضرب قنبلة بيافا أو في حيفا أو في اللد، ولا مرة بسألنا شو هويتنا الجنسية قبل ما يمارس العنف تبعه أو لما يهجر بيت أو لما إلى آخره من الكتير ممارسات اللي بيمارسها. فأنا بفكر إنه إحنا يعني بهذا الإشي بالذات إحنا زينا زي باقي المجتمع، وهذا إشي اللي إحنا منشوفه كتير في الشغل مع الناس، بإنه إحنا منشوف حالنا كفلسطينيين أو كناس جزء من الشعب أو المجتمع بكل مكوناتنا وبكل مركباتنا. فتسمية هاي التجربة بأنه إحنا أشخاص كوير منعيش هذا العنف الاستعماري هي بحد ذاتها نقطة بداية كتير مركزية وكتير مهمة عشان نفهم تجربتنا كمان مرة كتجربة جمعية، ونطلع من حالة الوحدة والعزلة اللي بنكون عايشين فيها.
بالسنتين الأخيرات رصدت مؤسسة القوس ظاهرة جديدة بتتمثل بأسطورة الحماية وصناعة اللجوء، وهي الحماية اللي بتوفرها دولة الاحتلال الإسرائيلي لأشخاص مثليين وترانس، ويلي هي طبعاً أسطورة فارغة. صناعة اللجوء هي صناعة بتشترك فيها مؤسسات رسمية وغير رسمية ضمن كيان الاستعمار طول الوقت لإعادة خلق لاجئين مثليين وترانس فلسطينيين من الضفة تحديداً.
هذا الكيان هو أكبر صانع للاجئين يمكن في التاريخ الحديث، اللي حالياً في ملايين الفلسطينيين حول العالم لاجئين بسبب هذا الكيان، وحالياً بيجي بيروج لنفسه بأنه هو اللي بيحمي المثليين والترانس الفلسطينيين من مجتمعهم، وبالتالي بتحولوا هدول لاجئين داخل كيان الاستعمار. طبعاً هاي أنا مش عم بحكي كالإشي كحقيقة، بحكي عن الإشي كيف بتم ترويجه واستغلاله من الاستعمار الإسرائيلي، اللي هو مؤسسات حكومية أو حتى مؤسسات يعني غير حكومية أهلية إسرائيلية تشترك بالإشي عن قصد أو من دون قصد، من خلال تشجيع أشخاص مثليين وترانس بأنه يهربوا بين قوسين من مجتمعهم أو أهليهم أو من السلطات القامعة بالضفة مثلاً لا داخل حدود الكيان. وهناك بتبدأ قصة أخرى وجديدة من القمع، اللي في الحقيقة بيكونش فيها لا حماية ولا بيكون فيها يعني أي نوع من حياة منيحة وكريمة لهاي الأشخاص، وبالعكس تبدأ سلسلة جديدة من القهر، لأنه هدول الأشخاص بالنهاية هم فلسطينيين بصفوا موجودين في دولة بشكل غير قانوني، وبالعكس ملاحقين من أجهزتها وسلطاتها المختلفة.
وضح لي عمر أنه بالواقع مؤسسات دولة الاحتلال بتشجع أشخاص كوير فلسطينيين أنهم يرحلوا من الضفة لأراضي الداخل، وبعد ما يتركوا عائلاتهم ويفوتوا تهريب على دولة الاحتلال بيكون كتير صعب ياخدوا إقامة أو تصريح، ومستحيل ينمنحوا صفة اللجوء. هذا مثال على كيف سياسات الغسيل الوردي هي بالدرجة الأولى سياسات عنيفة على الأشخاص يلي بتدعي إنها بتساعدهم، لأنها بالواقع بتفصلهم عن مجتمعهم وبتشارك بعزلتهم. من وجهة نظر موسى الشديدي الكاتب والباحث بمجال الجنسانية والجسد، كتير مهم أنه نفهم كيف بتقوم دولة الاحتلال بإظهار نفسها كدولة بين قوسين عصرية ومتحضرة.
اليوم مهم نحكي عن الغسيل الوردي ونفضح استراتيجياته، لأنه حكومة الاحتلال باللي عم تعمله بالشيخ جراح وباللي عم تعمله بغزة وباللي عم تعمله بالضفة الغربية وحتى بالداخل الفلسطيني المحتل، وكل الأحداث اللي صارت بسرعة واللي فتحت وأسقطت القناع عن هاي الديمقراطية بين أقواس وفرجت قديه هي عنصرية وقديه هي بشعة وقديه هي إجرامية وقديه هي ما بتلتزم بأي إشي متعلق بحقوق الإنسان، هم اليوم معولين تماماً على سياسات الغسيل الوردي. يعني AIPAC نشرت على حسابها الرسمي على تويتر إنه Do you support LGBT rights? Hamas doesn't stand with Israel. بمعنى إذا أنتوا بتدعموا حقوق المثليين لازم توقفوا مع إسرائيل ضد حماس. فاليوم الممارسات الموجودة على السوشيال ميديا بتفرجينا أنه هم معتمدين وعم بيحاولوا من خلال الغسيل الوردي يسترجعوا ماء الوجه زي ما بنقول، يسترجعوا الفتات اللي ممكن أنه يسترجعوا لصورتهم قدام المجتمع الدولي.
بيعتبر بعض الأشخاص أنه الرد على سرديات الاحتلال وأخذها بعين الاعتبار بيحطنا بموقف دفاعي ضعيف، منضطر فيه أنه نبرر موقفنا بالرغم من أنه الحق معنا. بس واقعياً ما منقدر نتجاهل القوة الإعلامية لدولة الاحتلال وتعاطف بلدان عديدة مع سردياتها، وبالتالي من المهم أنه نشتبك معها ونعطي الأشخاص فرصة التعرف على القصة الحقيقية. حكالي موسى شو طبيعة الحجج والأدلة اللي بناقش فيها مثل هيك ناس بدهم أدلة طول الوقت.
بما أنه هم عم بيستخدموا هذا الخطاب علشان يشرعوا نفسهم وعشان يبرروا قتل المحتل، فبلكي نحن محتاجين انه نحكي بالاحداث وبالارقام وبالوقائع اللي موجوده داخل هاي دوله الاحتلال، علشان العالم يعني مع الاسف بيحتاج ادله علشان يفكر انه الاحتلال بيرتكب انتهاكات مش شيء يعني مفهوم ضمنا. بنشوف مثلا بتل ابيب ب 2009 صارت عملية إطلاق نار من قبل شخص مجهول بمركز لمساعدة المثليين، أصاب 10 أشخاص وقتل شخصين. هذا الشخص لليوم حر طليق. ب 2015 في يهودي طعن 6 أشخاص، يهودي متدين بمعنى، طعن 6 أشخاص مثليين وقتل وحدة بتذكر أنه عمرها 16 تقريبا بمسيرة فخر بالقدس، وهذا الشخص نفسه كان عامل نفس الجريمة ب 2005 وعادي تركوه يطلع من السجن. وطبعا كل سنة بتصير فيه، تقريبا كل سنة بتصير فيه مظاهرات بالقدس من قبل يهود متدينين ضد مسيرة الفخر المثلية. ب 2015 عضو الكنيسة من البيت اليهودي، من حزب البيت اليهودي، قال انه فخور بانه يكون كاره للمثلية. يعني عم نحكي على مستوى سياسيين، كمان عم نحكي على مستوى رجال هم بيسنوا القوانين بدولة الاحتلال، بفتخروا قدام الإعلام قدام كل حدا انه هم بيكرهوا المثلية. كيف عم نحكي عن جنة مثليين؟ وفق أي معايير عم نحكي عن جنة مثليين؟ ب 2018 في بحسب منظمة مثلية إسرائيلية جرائم الكراهية ارتفعت بنسبة 54% عن السنة اللي قبلها. بسنة 2019 بنفس المؤسسة أصدرت إحصائية قالت فيها أنه جرائم الكراهية كمان ارتفعت 36%. يعني كل سنة جرائم الكراهية ضد المثليين داخل دولة الاحتلال عم بتزيد. شو وجه جنة المثليين أو عاصمة السياحة المثلية بكل هذا الكلام؟
بال 2014 انتشرت فضيحة عن وحدة الاستخبارات 8200 بجيش الاحتلال يلي كانت مسؤولة عن مراقبة الاتصالات والعالم الافتراضي الرقمي. كان هدف الوحدة إنها ترصد المثليين والمثليات بالمجتمع الفلسطيني لحتى تبتزهم وتهدد إنه تفضحهم قدام أهاليهم إلا إذا تعاونوا معها وتجسسوا لصالح جيش الاحتلال. الفضيحة انتشرت عن طريق جنود كانوا بيشتغلوا بهاي الوحدة وطلعوا حكوا إنهم كانوا عم بيتجسسوا على مثليين فلسطينيين. هذا الإشي بيعطينا انطباع آخر عن كيف الاحتلال بتعامل مع المثلية وبيستخدمها لصالحه. من جهته بيرصد موسى الأدوات المرئية اللي بتستخدمها دولة الاحتلال لسياسات الغسيل الوردي الصهيونية.
ب 2016 لما فكرنا بإنشاء مبادرة سنمجي، كان جزء أساسي من أهمية المبادرة هو إنه العدو عم بيستخدم السينما ضدنا. العدو عنده مهرجان سينما كويرية مثلية دولية كل سنة بيعمله بتل أبيب، بيمول وبيجيب أفلام، بيفرش حاله كأنه هو يعني إشي مهم بحقوق المثليين، والعدو بيمول أفلام وبيبعتها لمهرجانات برا عشان تغسل له صورته وتغسل له جرائمه وانتهاكاته وإيده الملطخة بالدم. يعني بالسينما بيفرجوا إنه الفلسطيني مقموع من أهله يا حرام وبده بس حدا ينقذه. بالأكيد طبعا الإسرائيلي الأبيض الصهيوني هو رح ينقذه بالآخر ويحبه وياخده على جنة المثلية تل أبيب. هاي الصورة يلي الكيان الصهيوني بيمولها لتنعمل أفلام وبيبعتها على مهرجانات عالمية وبقنع العالم فيها، وما في نقد كافي لهاي الأفلام، ما في نقد لسردية هاي الأفلام. فكان كتير مهم بالنسبة لإلنا مش بس نعرض هاي الأفلام وننتقدها بدوائر بمجموعات، كمان ننشر نقدنا من خلال فيديوهات، من خلال مقالات، من خلال بوست كاردز بنطبعهم، من خلال أي طريقة ممكنة بتبين بتكشف هذا الكذب، بتفرجي قدي سيء تأثيره على حياتنا كلنا، على إنه جنسانية الناس ممارساتهم الجنسية بالتخت عم تستخدم لتبرر قتل بني أدمين، وكمان علشان الناس يتعلموا كيف ينقدوا، علشان هاي الأطر النقدية تصير واضحة بعقول الناس بحيث لما يحضروا أفلام يقدروا يشوفوا وين المشكلة، يقدروا ما يشوفوها بس كمتلقي، يشوفوها كمان كناقد. وهذا إشي كتير مهم نعمله على كل إشي بنحضره، مش بس على السينما الممولة من الصهاينة، لأنه في سينما عربية كمان سيئة جدا يعني اللي هي ممولة من الحكومات وتمثل سردية السلطة بالمنطقة.
من جهة تانية ذكر لي عمر أنه المهم بالنسبة لهم بالقوس مش الوقوف ضد الفلسطينيين اللي بينساقوا اتجاه السياسات الإسرائيلية إما اقتناعا أو ابتزازا، وإنما ضد الدولة نفسها وخطابها اللي بيمثل جذور المشكلة.
يعني في أشخاص فلسطينيين اللي بيفكروا إنه ممكن دولة الاحتلال بتحميهم أو دولة الاحتلال بتوفر لهم ملاذ أو بتوفر لهم مهرب ما من العنف المجتمعي. وبصراحة أنا يعني بفكرش إنه اللي يجب أن يلام هي هاي الأشخاص، لأنه هاي الأشخاص واحد مرت بالكثير من العنف والصدمات بحياتها من مجتمعها للأسف، تنين لأنها كمان مرة هي نتاج للسياسات الاستعمارية العنيفة اللي كل الوقت بتقنعها إنه هي حمتها من عنف مجتمعها وكل الوقت عزلتها وفصلتها عن مجتمعها. عشان هيك إحنا مهم لإلنا نحارب المنبع الأساسي لحالة كي أو تشويه الوعي هاد، ومش أشخاص اللي للأسف يعني تبلعهم هاي الحالة.
من جانب تاني لكنه مرتبط بهذا الموضوع، بضيف موسى أنه في جانب مهم نكون واعيين عليه وإحنا عم نشتغل على تحرير الأرض، وهو ضرورة أن نشتغل بنفس الوقت على إزالة الاستعمار عن ثقافتنا، بمعنى أنه إحنا ما عندنا معرفة بكيف كنا قبل الاستعمار، وبكتير أحيان بنحكي عن العادات والتقاليد على أشياء هي فعلياً مخلفات استعمارية. بالنسبة لموسى، مثل ما الأرض بحاجة لتحرير، أجسادنا وثقافتنا وعقولنا وجنسانيتنا بحاجة لتحرير من مخلفات الاستعمار كمان.
نحن شو المستعمر عم بيحكينا عن حالنا. هذا معناه أنه المستعمر مستعمرنا تماماً، أجسادنا وروحنا وهويتنا. فهذا مؤسف، هذا اللي بحاول أغلب الوقت أحكي عنه إنه مش كفاية إنه نحرر الأرض أو يكون بدنا نحرر الأرض وإنما كمان أنفسنا. وعلى فكرة والتنين ما بتحرروا غير مع بعض من وجهة نظري، يعني إذا ما حررنا مين نحن ومين هويتنا وأجسادنا الأرض ما بتتحرر. إذا ما تحررت الأرض أجسادنا ومين نحن وهويتنا ما بتتحرر. فالشغل لازم يكون باتجاه الاثنين، فيش إشي الاحتلال ما بيستغله ضدنا مع الأسف. ولازم نكون كتير مفتحين عينينا.
مريد البرغوثي الله يرحمه حكى بكتابه رأيت رام الله، مش بالضبط بهاي الكلمات، بس حكى بما معناه إنه مقارعتنا للاحتلال هي مش لعبة شطرنج، أو مش يعني مش نقاش منطقي اللي مين بده يكسب نقاط أكثر. أنا بفكر إنه إحنا مش بحالة نقاش أو حوار مع المستعمر نشوف مين منفتح أو مين بعطي حريات أكثر. ولو بدنا نفترض جدلاً، مع إنه هاي المقولة فيها الكثير من المغالطات والكثير من عدم الدقة، بس جدلاً لأغراض النقاش، لو بدنا نفترض إنه دولة الاحتلال بتعطي حريات أو بتعطي هامش من الحرية أو الحماية لأشخاص مثليين وترانس سواء داخل دولة الاحتلال أو لأشخاص فلسطينيين، فأنا بفكرش هذا ببرر إنه هذا الكيان موجود وقائم على تطهير شعب بأكمله ومستمر حتى هاي اللحظة بالظلم وبالعنف. يعني كل وجوده هو قائم على العنف وقائم على تطهير شعب كامل. فيعني حتى لو بدنا نفترض هذا الإشي، ما ببرر وما بلغي جرائم والظلم التأسيسي اللي بيقوم فيه هذا الكيان.
كنت معكم من الإعداد والتقديم سليم سلامة، شاركني بالإعداد والكتابة موسى الشديدي، من التحرير تالا العيسى، من هندسة الصوت محمود أبو ندى، وأشرفت على النشر والتواصل مرام النبالي وبيان حبيب. انتظروا موسم جديد من عيب قريبا، وتابعونا عبر جميع منصات الاستماع حتى توصلكم آخر البرامج أول بأول. بودكاست عيب من إنتاج صوت.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.